فإن شكر النعمة أن يعلموا الناس. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الكرام الأحباب، أنا لا أريد أن أحرمكم من هذا اللقاء الذي اشتقنا إليه طويلا طويلا، وهو باكورة اللقاءات بإذن الله جل وعلا بعد الفتح في هذا المكان المبارك مع فضيلة الشيخ الذي علمنا الأدب، ونقولها والله بصدق، الذي علمنا الأدب وعلمنا الزهد وعلمنا التواضع، كما ثبت الإيمان في قلوبنا والعقيدة في نفوسنا مع شيخنا المبارك الحبيب إلى قلوبنا جميعا فضيلة الشيخ نشأة محمد أحمد. فأخلي بينكم وبينه وأسأل الله تعالى أن يرزقه السداد وأن يفتح بينه وبين قومه بالحق وأن ينشر دعوته في العالمين، إنه لذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بهذه المنة، المنة العظمى التي عشناها أياما. وأقول المنة، فالمتدبر البصير يدرك حقيقة الأمر، فما حدث في هذه الآونة ليس إلا محض منة. فالتمكين في القرآن الكريم، وهذا ما علمنا في جل ما تعلمناه علماؤنا، لا تأتى إلا إذا كان الناس للتمكين أهلا، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولقوله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخوف عيد، ولقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه النصوص كلها دلت على أن التمكين لا يتأتى إلا لمن كان للتمكين أهلا. أما ما عشناه فخلاف ذلك، فواقعنا منذ شهرين كان يشهد بالعكس. الأمم التي هلكت على مر العصور بمعصية واحدة تباد أمة، تباد أمة، كما ذكر سلفنا بل كما نص قرآن ربنا: فأمة لوط باللواط هلكت، وأمة شعيب بنقص المكيال والميزان هلكت. وواقع أمتنا قبل قيام الثورة يشهد بما هو أشد، لا أقول معصية، بل في الأمة جل المعاصي اجتمعت. رحم الله شيخنا الشيخ السابق قبل موته قال عبارة عجيبة، قال أمتنا الآن أشبه ما تكون بأمة الأبالسة، كما قال عنهم تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فرق وجماعات في كل المعاصي. فلو تدبرت الأمر لوجدت لكل معصية في الأمة أهلا. إن أردت أن تستخرج من أمتنا في مصر أمة من الزنا لوجدت، أمة من الشواذ لوجدت، أمة من المرابين لوجدت، أمة من الظالمين لوجدت، أمة من المجرمين لوجدت. أو هذا الواقع يوحي بأهلية الأمة للتمكين؟ لكنني استعرضت كتاب ربي فعجبت لوحي الله الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لم يدع شاردة ولا واردة إلا شفى صدور الأمة فيها ببيان. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فاستعرضت كتاب ربي فذهلت أن هناك سورة أخرى عد من يذكرها للتمكين في القرآن وردت، لم يذكر الله فيها أهلية الناس للتمكين، بل العكس ذكر فيها أهلية الظالمين للتدمير. أهلية الظالمين للتدمير. أما أهل التمكين فهم فرقة من المستضعفين، من لا طاقة لهم بتمكين. وقد وردت هذه السورة في سورة القصص، وهي سورة عجيبة في نظمها وسياقها. بدأها تعالى بقوله تعالى: طاسين، تلك آيات الكتاب المبين. وعلى غير عادة القرآن في القصص، ففي كل القصص يقول تعالى: نقص عليك نقص عليك نقص عليك، إلا هذا الموضع قال: نتلو عليك. تلاوة أمر يستحق الوقوف أمامه، فليس مجرد قصة عارضة، بل وحي متلو، حقائق ودقائق وتدبير وتقدير للعليم القدير تحار العقول أمامه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، هذه كارثته. علا، ما سبب علوه؟ مرض قلب بسيط، بسيط في نظر الناس، أقول بسيط في نظر الناس، عظيم في ميزان رب الناس الكبر. ولذا شخص الله الداء حين ملأ قلب فرعون واقتدى به قومه واقتدى به جنده، كل القيادات السياسية، كل القيادات الأمنية. ولذا يقول تعالى عن ذلك: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. تشخيص للداء، للداء الذي كان سبب في نزول البلاء، سبب العسكري عنده والضابط والوزير والسفير، الكل ينظر للناس باحتقار، لشعبه، لأهله، لأمته، لمنقوصه من جهده، هو لا يعمل بيده، كل هؤلاء أصلا في وظائف أخوانا الشارع جعلها وظائف قدمية، وكسبه وقوته من الضرائب المسلوبة والمأخوذة من جيوب العباد، من احتقروهم، من استكبروا عليهم، من تعالوا عليهم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. والآفة الأشد وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. والربط عجيب، مرض عند الناس بسيط، إيه يعني لما تعالى كانوا بيعلموا هذا في الشرطة، قلت أنت فوق الناس، أنت من جنس غير جنس الناس، بص الفوق والناس تحت. ربي القوم على هذا ونسي هؤلاء أن هذا الجرم كان سببا في تحويل طاووس العباد لألعن العباد. إبليس كان يسمى طاووس العباد، وبسبب الكبر صار ألعن العباد. الكبر مرض قليله بلاء وكثيره هلاك. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. أقول حتى نصل لحل الحلول، ده قاتل الناس عنه في غيبة، قد يعتري أحدنا في نفسه، قد يعترج في لحظة قلبه، فليعلم أنه ما من داء يلزمنا محاربته كداء الشرك. وهل حرم إبليس الجنان إلا بسبب الكبر؟ بعد أن كان طاووسا للعباد، بعد أن كان بين الملائكة يعبد رب العباد، صار إلى أسفل سافلين، صار ألعن الملاعين بالكبر. بالكبر. وكيف لا ورب العباد يقول في حديث قدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن شاركني فيهما أدخلته ناري ولو بالي. نحن أمام كارثة، كارثة أخلاقية، أن تتحول فئة منا قوتها من أكتاف أمتهم لأعداء لأمتهم، لحرب على أمتهم، لمتعالين على أمتهم، كارثة. هذا ما وقع فيه فرعون ووقع فيه جنوده، ولما قلت على جنوده تشمل من الوزير إلى الغفير. كارثة الأمة. والكارثة الثانية: ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. بنشخص الدابس، فما ارتاب في لقاء رب الأرباب أحد واستقام له سلوك مع أحد، أبدا أبدا. التكذيب بالآخرة يترتب عليه فقدان الضمير، فقدان الوازع المانع من العصيان. فإذا انتفى الوازع فتصور كل سوء الخلائق، سوء الأخلاق. ولذا توعد الله بهذا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم يحذر في سورة المطففين التي بدأها بهذا الوعيد الشديد: ويل للمطففين. والتطفيف كما يقول الإمام القرطبي ليس في المكيال والميزان وحده، بل التطفيف حتى في الأخلاق. من ينكر على المتكبر كبره وهو على غيره يتكبر يسمى مطفف. من ينكر على المخطئ خطأ ولنفسه يحله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، عايز الناس تعذروا في كل شيء ولا يعذر أحدا في شيء. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فجعل الدواء من كل داء اليقين بلقاء رب الأرباب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنهم الأن مسدد هنا، وظن إذا جاءت بعدها أن المخففة عنت غلب الظن، فإن جاءت بعدها أن المثقلة عنت اليقين. ألا يظن أولئك، أي ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين إيه؟ يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فجعل المكذب بيوم الدين يقينا معتد أثيم، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، فما كذب بيوم الدين أحد إلا وعلى العباد اعتدى وفي الإثم انغمس. متوقعين إيه؟ ابتلوا بأكبر آفتين، الكبر والريبة في اللقاء. هذه آفة الأمة، لنشخص يا إخواننا داء لنصل من خلاله الدواء، فما لم نضع أيدينا على دائنا فكيف نداويه؟ هذا داء الأم. أقول هذا داء قد يقع فيه بعضنا، ليعلم كل من ابتلي بهذا الداء أن مصيره مصير من صار إلى هذا المصير، والنهاية ليست بعيدة، النهاية ليست بعيدة. فرعون كان هذا سبب هلاكه، إن فرعون علا في الأرض. العلو الكبر وصل إيه؟ العبث بالخلق، لا يعرف لأحد الحق، حق لا يعرف حق، والحقوق التي تكفل بها علام الغيوب لجميع عباده هي التي دار حولها حكمه وتشريعه. فكل شرع الله مداره حول حفظ الحقوق الشرعية الخمسة أو المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان كائنا من كان، مسلم يهودي نصراني، مدام عاش في كنف المسلمين لزم على الأمة حفظ مصالح الشرعية الخمسة، نفسه ودينه وعقله وعرضه وماله. خلي بالك، مصالح شرعية خمسة، كل أحكام الفقه حولها دارت، جعلها الله حقوقا للعباد عند جميع العباد بلا استثناء. من اعتدى على واحدة عد معتد أثيم. مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. وخلي بالنا، معصية العبد في جنب ربه تجبها تغفرها التوبة بشروطها الثلاثة من ندم واستغفار وعزم على عدم العود وإقلاع بالفعل. أما الخوض والوقوع في حقوق العباد فشروط التوبة فيها لا تكفي، بل يلزم كل معتد أن يرد الحق لصاحبه. فلا تقبل توبة فيما أخطأ فيه العبد في حق عبد من عباد الله إلا برد المظلمة أو استبراء صاحبها. عفو عفو، ولعظم هذا الأمر كان أول ما يقضى فيه يوم القيامة قبل أن يستوفي الرحمن حقه من عباده يستوفي حقوق العباد. لذا قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء الحقوق الحقوق قبل أن يوزن للعبد أعمال حسناته بخيرها وسيئاته بخيرها يقطع ليوفي ولا شيء لديه يوم القيامة به يوفي لا مال ولا جاه ولا سلطان بل الوفاة هناك بل الوفاء هناك من حسناتك بالحسنات والسيئات. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة. معنى أنه أتى بصلاة يبقى صلاة صحيحة صلاة مقبولة أداها بكمالها وكمال من غير الصلاة. من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أدى أركان الإسلام كأحسن ما يكون الأداء حتى قبل وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. خلي بالنا مسألة في منتهى الخطورة أن تأتي بجبال من الحسنات وبسبب تعديك على حقوق العباد تسلب حسناتك لغيرك. أي كارثة يوم القيامة تقع للعبد أعظم من هذه الكارثة. عبد صلى وصام وزكى وحج ولله قام أتى جبال من الحسنات وفي لحظة تنقل منه لغيره أي كارثة أعظم من هذه الكارثة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما الذي دهى الناس؟ هذه كارثة الكوارث بل بلية البلايا. فكيف بمن استحل الدماء واستباح القتل؟ قتل إنا لله وإنا إليه راجعون قتل يا إخواني. لذا تكفل الشرع بحفظ دماء العباد وهذه المصالح الشرعية الخمسة بل حرم القتل حتى مع الإكراه الملجئ. أجمع علماء المسلمين على أنه لا إكراه في القتل البت. ما تجيش تقول الأمر صدر وأنا عبد مأمور ولا طاقة لي برد الأمر فأقتل. أجمع الفقهاء على أن الإكراه في القتل لا يجوز بحال. فليست الروح التي تزهقها روحك بأحق الحياة منها بل هي روح زكية بقاؤها عليك فريضة والحفاظ عليها دين. وإذا خيرت بين الأمرين فأنت تملك نفسك ولا تملك نفس غيرك. قتلك بالإكراه شهادة وقتلك لغيرك جريمة قد لا تغفر لك البتة. حتى قال ابن عباس لعظم هذا الأمر وهو حبر الأمة وترجمان القرآن لما تلا الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فأعدم رحمته تماما وأعد له عذابا عظيما. قال كيف يجعل الله هذه العقوبات الخمسة لقاتل النفس ويظن أحدا أن له توبة؟ كارثة كارثة بل أم الكوارث. لن ندرك. نحن امام امر في منتهى الخطور. ولذلك يا اخواننا خلي بالنا، الشيء الوحيد الذي لم يفرط الشرع فيه لحظه النفس. النفس، نفس المسلم لو قتل لا تذهب هدرا البتة ايا كان ظرف القاتل. ولذا قسم الشارع القتل لاربع صور: قتل عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. خلي بالنا نوضح الكلام ده لان الناس مغيبة عن هذا. قتل العمد ان يقتله بآلة تقتل عادة. كل الفقهاء قالوا ما دام آلة تقتل عادة لم يلتفتوا لظرف القاتل بحال. لا تقول لي بكرة ولا غير بكرة، يستويان في الحكم. قتل العمد ان يقتل بآلة تقتل عادة، رصاص، سيف، مدفع، دبابة. قالوا وحكم القاتل العمد حقان ازهقهما، حق الله بالروح وحق اهل القتيل. سموه حق ولي الدم، حق ولي الدم. فحق الله عليه ان يقدم لله روح المكان التي ازهقت فيعتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ده حق الله. حق ولي الدم في القتل العمد ان يقاد القاتل، ياتي بكفنه ويسلم لولي الدم نفسه، لا تقبل منه توبه الا بهذا. وولي الدم على خيار، ان شاء قتل وان شاء اخذ الديه منه وان شاء عفى عنه. ودية المسلم 100 ناقة، والناقة دلوقتي أقل سعرها كم؟ 6000. 6000 في 100 600,000 جنيه على أقل تقدير، بعض العلماء وصلها المليون. دية المسلم، دية المسلم. خلي بالنا النصراني له نصفها، واليهودي الكتابي الذم عموما، برضه مساله مش سهله. فاخواننا نعي هذا في حال العمد. ثم المرتبه الثانيه او الحاله الثانيه شبه العمد، ان يقتله بآله لا تقتل عاده، ان يضربه بعصا مات. يقول لك العصا سبب الموت. هي لا تقتل عاده لكنه حال ضربه بها مات. قال هذا يسمى قتل شبه عمد. شبه عمد. حق الله باقي، عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين. طب وحق ولي الدم؟ ينزل لا يمكن من قتله فلا يقال، لكن لولي الدم اما الديه واما العفو. والديه في الحالتين تلزم القاتل، في حال العمد وشبه العمد. الحالة الثالثة قتل الخطأ، ألا يقصد. واحد ماشي في سيارة واحد طلع له فجأة، هتقول له هو اللي غلطان، بس أنت راكب السيارة وكانك تفرمل، دهسته، اسمه قتل خطأ. واحد حدف رصاصة في الهواء لكنها لما نزلت على الأرض أصابت رجلا لا يقصده ولا يعنيه، قتل خطأ. في أي حالة دية المسلم لا تذهب هدر أبدا، وروحه لا تذهب هدر أبدا أبدا أبدا. فالقتل الخطأ حق الله باقي، العتق أو الصيام. وحق ولي الدم باقي، الدية أو العفو. لكن في حال الخطأ الدية لا يلزم بها القاتل، تلزم بها عاقلته. والشرع سماها ايه؟ عاقلة. العاقل عن ايه؟ اللي بتعمل له عقال، اللي بتربطه.
اللي بتكسفه، اللي تعيبه على نفسه. العاقلة هي العائلة، عيلته، اخواته، وابوه، واجداده، وعمامه، واولاد عمومته كلهم، يجمع ديته تقسط عليهم على 3 سنوات. طب عقلته ايه؟ عشان يلموه لا يخطئ ثانية، يأخذوا على يده ليعينوه على نفسه إن كانت نفسه ضعيفة. فالدية تلزم بها العاقلة في حال القتل خطأ. النوع الرابع وده الأعجب، شبه الخطأ. يعني شبه الخطأ يعني هو تسبب به بسبب بعيد في ظهر الأمر، لكن الشارع ألزمه بالدين حتى لا تذهب روح المسلم هدفه. قالوا مثال ذلك، لو أن رجلا أعلى صاري أو صوته وآخر على الأرض، فصرخ الذي في الأرض يا فلان، فاهتز من الصرخة فسقط، تلزم الصارخ ديته، دمه مش راح هدف أبدا. عشان نعرف خطورة الدماء يا أخواننا، مسألة مش هينة. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وصلته أخبار عن جماعة من الصحابة أن امرأة أيم، أي لا زوج لها، حملت من سفاح، من زن اللي في بطنها ده إيه؟ ابن زن. فاستدعاها عمر ليحقق معها من الروح. خلي بالنا، لأن الاستدعاء نفسه نوع من الإرهاب. خلي بالك، الاستدعاء في الشرع نوع من الإرهاب، مش نبقى احنا الإرهابيين. اللي استدعانا واللي حقق معانا واللي عذبنا، كل هذا يسمى في الشرع إرهاب. لما استدعاها عمر من الرهبة أسقطت جنينها، فأرسل عمر لعلي: ما الحكم يا قاضي الأمة؟ قال: يلزمك ديته يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: أرهبتها فأسقطت، أرهبتها فأسقطت، والولد لا ذنب له، وديته في عنقك. قال: كم ديته؟ قال: غرة 10 دماغ. قال: علي أم على عاقلتي؟ قال: بل على عاقلتك. قال: أبلغ بني عدي فليجمع الهدي. فجمع الهدي. إذا ندرك ده ابن زنا أخوان، يعني في ميزان الناس لا وزن له، لكنها روح نفست، روح سرت، صارت لها حياة، صار حي، صار له علينا حق، وإن كان ابن زنا. الشارع تكفل به، فألزم أمير المؤمنين بدياته بسبب أنه أرهب أمه فأسقطته. وضحت؟ لعظم هذا الأمر كان للحقوق ميزان شرعي دقيق دقيق. لو علمه الناس ما تجرأ أحد على أحد، وما رفع أحد يده على أحد. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو دون ذلك بكثير، نهى أن يفجع المسلم أخاه ولو دعابة برفع عصا أو برفع سيف. ترفع عليها العصا مساح، يعد هذا إرهاب محرم شرعا. فما بالك باللي جاب خيول وجمال وعمل موقعة الجحش. نسأل الله العفو والعافية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ العشاء خلاص؟ احنا لسه ما لحقناش نقول حاجة. في الله حفظ الله المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان: أولها النفس ورأينا كيف صانها، ثانيها العقل، مسألة في منتهى الخطورة، مسألة في منتهى الخطورة. الشارع وهب كل إنسان منا العقل بعد ميلاده. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا طاقة لكم على التحصيل، ثم أعطاكم آلة التحصيل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، موضع التعقل في الإنسان، لعلكم تشكرون. فالهدف من هذه النعم أن نشكر المنعم، والشكر ليس قول، إنما الشكر كما قال سلفنا عمل. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وشكر النعمة أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أمر ونهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد شكرت نعمته، لعلكم تشكرون. وفي الآية الأخرى قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالغاية الشكر، والواقع ندات الشكر. ندرك الجمع بين النصوص مهم، وفهم النصوص المجتمع مهم. رب العباد صان العقل وأعطى له كامل الحرية، ثم له الاختيار، لأن تبعات عمله لن يتحملها يوم القيامة غيره. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هذكر منها مسألة واحدة فقط في حفظ العقل. فقهاؤنا ذكروا مسألة عجيبة، قالوا: لو وجد طفل في الطريق فادعى مسلم أنه عبده، وادعى كتابي يهودي أو نصراني أنه ولده، لمن يعطى؟ هنحسبها من مصالح المفاسد؟ عبد عند مسلم سيكون مسلم يدخل الجنة، وولد لنصراني أو يهودي ممكن يروح النار، أيهما نقدم؟ الشارع قال: لا، يعطى لليهودي، لأن صيانة حريته وعقله مقدم على دينه. حتى إذا شب وكلف صار مخيرا، يعرض عليه الحق، إن شاء آمن وإن شاء كفر. شن نعرف يا إخواننا، نحن مغيبين عن كنوز شريعتنا، وهذا ما جعل أهل الباطل يفر وينفر ويصرخ خوفا من شرعتنا. هل يجور الرحمن على أحد من عباده؟ حاشا حاشا، الذي وضع التشريع هو العليم الحكيم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهل يجور الجبار على أحد من خلقه؟ حاشا. في حكم، في حكم. وموقف ثاني يعبد لنا هذا المعنى: حين ولي أمر مصر عمرو بن عاص، واستقر له الأمر، وإذا به وأولاده يحيوا في الأمة، فيستبق يوما، عملوا سباق الشباب، وكان أحد المشاركين فيه ولده الوريث، بس ما كانش عندهم توريث، يسابق ويدخل معه في حلبة السباق كتابي نصراني، فيسبق الكتابي ابن عمرو، أخذ السبق، ابن عمرو اغتاظ واشتاط غضبا فلطمه بكف، قال: أتسبق ابن الأكرمين؟ يعلم الكتابي أن الإسلام يعطيه حقه، فاشتكى لعمر، فأبقاه عمر واستدعى عمرو ولده على الفور. نصبت المحاكمة لخليفة لوالي المسلمين، لحاكم مصر، لأن ولده اعتدى على مصري. كتابي كتابي، لا إله إلا الله. فلما جاء عمر ولده، عمرو ولده، وسأله عمر وتيقن أنه ضربه وذكر عبارته، قال: النصراني قم فاقتص منه. فرب العباد يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قم فاضرب ابن الأكرمين، ووالله لولا الجور لأمرتك أن تضرب أباه، لأنه الذي حمله على التعالي. قال النصراني قد أخذت حقي. فنظر إلى عمرو وقال يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. والله يا إخواني لو علم أهل الكتاب حقيقة ما في ديننا لجالدونا في تطبيقه. فرب العباد من أواخر ما نزل آية التوبة، آية سورة الممتحنة، من أواخر ما نزل أعطى الحق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بصير. فجعل شرطين في التعامل مع أهل الكتاب في بلادنا، البر والقسط. يعني البر، حد يفسر البر؟ فسره الحبيب صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، مش مجرد الخلق، مطلوب حسن الخلق، احسن ما عندنا من اخلاق نعاملهم به. بس لا وتقسط اليه، من القسط؟ لا، اللي فسر القسط بالعدل جار، ده عايز محاضره خاصه الفرق بين القسط والعدل. لكن العدل خلاصته باختصار شديد جدا في الماديات، ظلمته في مظلمة ترد له مظلمته، سرقت ماله ترد له ماله، وضحت؟ طيب والقسط؟ العدل في المعنويات والماديات. طب سرقت ماله، فترة أخذك لماله كم عاش في هم؟ هل للهم ثمن؟ في الشرع له ثمن، والشارع ألزمنا بتعويض على الهم وعلى الغم وعلى الحزن، وقد ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة العالمين. يقول الحديث الوارد أن رجلا من أحبار يهود جاء إلى النبي فجالسه وأطال الجلوس معه، عمال كل يوم يجي يجلس معه، حتى جاء وفد من نجد حفاة عراة جياعا، فقال النبي أصحابه اجمعوا لهم ما يغنيهم، فلم يجدوا ما يغنيهم. فقال اليهودي يا رسول الله أأقرضك ما يغنيهم؟ قال أقرضني لأجل كذا، فأعطاه المال قرضا لأجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمحتاجين. ثم عمد هذا اليهودي هذا الحبر الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موعد سدد الدين، وتهجم عليه ومن ثيابه جذبة شديدة اثرت في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسبه ويقول ادوا الذي عليكم فانتم اهل مطل يا بني هاشم. حضر المشهد من عمر، سيدنا عمر كان ما شاء الله طول وعرض، فأمسك الرجل ليقتله فارتعدت فرأس الرجل، قال يا عمر دعه فما بهذا أمرنا، ما بهذا أمرنا، انت دورك دور الناصح لا أكثر، ولكن يا عمر، من الذي يعلم عمر؟ يا عمر مرني، يأمر من؟ من يأمر من؟ لكن الشرع يعلمنا أن حق التناصح مكفول لكل أحد مع كل أحد، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان سيد الأنبياء. مش ينكر علينا البعض يقول لك يا سلام ده خروج على الحاكم، النصيحة أصبحت خروج، دي كارثة. يا عمر مرني بحسن الأداء. رسول الله لحسن الأداء بأبي أنت أمي، رسول الله لكنه يعلم عمر ويعلم الأمة: يا عمر مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. يقول عمر: فمال رسول الله على أذني وقال: يا ابن الخطاب خذه إلى بيت المال فأعطه من نصيبي مبلغ كذا نظير دينه، وزده كذا نظير ما أرعبته. نظير ما أنت أرهبته اديله تعويض. سيدنا عمر غلى: طب ما هو أذى النبي صلى الله عليه وسلم، تعويض قصاد تعويض. سيدنا عمر مش بلاح، فذهب مع الرجل وقلبه يغلي كالمرجل، ففي الطريق لم يتمكن من كتمان ما في نفسه، قال: والله إني لأكرهك، والله إني لأكرهك. قال الرجل: يا عمر وهل يمنعني كرهك حقي؟ قال: لا. القس الحكم العدل أوجب علينا أداء الحق حتى مع من نكره. لا. قال: يا عمر، استثار بكلمة غيظ، قال: إذا لا يبكي على الحب إلا النساء. إيه يعني تحب ما تحبنيش؟ اللي تقولها بحبك تفرح، بكرهك تعيط، إنش حرمة. إذا لا يبكي على الحب النساء. سيدنا عمر بلعها وسكت حتى وصل لبيت المال فأعطاهما له، فهم بالذهاب، قال: انتظر، فهذه الزيادة لك. قالت: ليست هذه من حقي. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بإعطائك إياها نظير ما أرهبتك. قال: يا ابن الخطاب أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا فلان أحد أحبار يهود، قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم جميعها، فلم أزل أرقمه حتى رأيتها فيه إلا خصلتين: يعفو عمن أساء إليه، ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلمة، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأيقنت أنه رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موقف موقف. وهذا عبد الله بن راح الصحابي الجليل، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصي على يهود خيبر ويخرص تمر الغنائم. لما فتح خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن نصف التمر للمسلمين ونصفه له، فجاء مع التقدير التمر الثمر، التمر على النخل يسمى التخريص، والشرع أجازه، أجازه في هذه دون غيرها، وإلا فقتل الخراصون. التخريص أجيز في هذه وحدها. فلما جاء ابن رواحة يخرص التمر ظن اليهود أنه يجور عليهم، فأرادوا أن يرشوه، فجهزوا له هدية كرتونة ضخمة، قالوا: يا ابن رواحة هذه هديتنا لك قبل أن يقدر شيء. فاغتاظ ابن رواحة، قال: ويحكم، أترشونني لأخونا الله ورسوله؟ يا معشر يهود اعلموا أنني قد جئتكم من عند أحب بعباد الله إلى قلبي، والله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله لا يحملني حب لرسول الله وبغض لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرست تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله وأعطيتمونا نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله وأعطيناكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا: يا ابن رواحة بمثل هذا قامت السماوات والأرض. هل عرفتم؟ لو عرف اليهود والنصارى ما لهم في ديننا من حقوق لجالدون عليه بالسيوف، لكنهم مغيبون، وجزء من غيابهم سوء عرض المسلمين لدينهم وسوء تأدب المسلمين بأحكام ربهم. إخوة الإيمان، لندرك هذه الحقائق، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، فكيف بمن يخدع أمة؟ وسائل إعلام جبار، وأفلام، ومقالات لأصحاب الأقلام، كل هذا يضل أمة من الأنام، أمة يعيشوها في أوهام سنين سنين، كما قال رب العالمين عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. يعني استخف قومه، لعب بعقول القوم جميعا، جعل الحق باطل والباطل حق. يأتيهم سيدنا موسى بالحق يقول لهم: زاروني أقتل موسى ولا يدع ربه. ليه؟ لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم. هيغير النظام، هيغير النظام، أو أن يظهر في الأرض الفساد، هتبقى فوضى. ما هي النظام يا الفوضى، مش هي نفس العبارات يا إخواني ولا اختلفت؟ إيه اللي اختلف؟ لا إله إلا الله. ربنا قيض لواحد صالح فيه من أهله من أقاربه يا قوم وانصح، قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بلس ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فرعون روح رابط في ساعتها لهم: لا، ما أريكم إلا ما أرى، إلا أنا بقوله بس الصح، واللي هيبص على حاجة تانية هنطير راسه. خلاص خلاص، إذا ندرك: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا سلام، فرعون يهدي لسبيل الرشاد ونبي الله موسى ينشر في الأرض الفساد. هنسمي ده يا إخوان عقل ولا استخفاف؟ لما يجعل أهل الدين كلهم إرهابيين والإسلام إرهاب، حاسب لكم الإرهابيين، الغرب كله العالم كله يفتح به حتى ولا طلع الإرهابيين، ويطلع لك كم أخ جايبينه من الزنزانة وشعره منكوش ولحيته منكوش، شايفين الإرهاب، وتلاقي الأخ غلبان ما يعرفش الألف من كوز الدر، لا في السياسة ولا في الاقتصاد. والله إخواننا إخوة كانوا في منتهى الغل، واتهامات وجهت لهم. الله يرحم، الله يحفظه، الله يحفظه. أحد علماء يحضرني طرفة كان بقدم محكمة عسكرية، والقاضي عمال وكيل النيابة عمال يقول رئيس النيابة ولك ده يحج دبابة وهيعمل طيارة. هيعمل طيارة؟ طب ده انت يعني لما نلاقي واحد هيعمل طيارة ده يبقى فلت، ده يبقى ثروة للأمة، هصنع طيارة. ايه والله يا اخوانا، احد اساتذتنا في الكلية وكل كلية اصول الدين كانت احدى تهمه تصنيع طيارة من غير طيار. قال لهم: انا اعرف في القرآن بس ما اعرفش في الطيران. المهم احد العلماء عملوا دبابة ويصنع طيارة ويعمل انقلاب وهيقتل فلان وعلان ومش عارف هي ايه، يعمل تفجيرات ويصنع قنابل. فالرجل بص لا ايه عمال يقول اتهامات اتهامات، فمن شدة الهم نام، نام في القفص. قام وكل نيابة يقول: والتهمة الفلانية عقوبته الاعدام، واللي بعديها الاعدام، واللي بعديها الاعدام. فرجل قايم عمال يتبع، قال له: على بركة الله، على ما فيش حاجة، على بركة الله، الحمد لله انه لسه حي ولم يعدم. اذا ندرك يا اخواننا احنا عايشين في ايه. لا لا، ده احد شيوخي الله يحفظه اينما كان. خلاصة القول يا اخواننا، احنا الاعدام بتاعنا كان قصة تانية، مش دواء مجالها، الحمد لله الذي ورأته. خلاصة القول يا إخواني أن الله حرم علينا العبث بعقول الناس ولو بنشر معلومة واحدة مضللة شائعة شائعة شائعة، حرم الله نشرها وأثم ناقلها وإن كان صادقا في نقله وعده كاذبا في شرعه. لأن الأمة قد تباد بشائعة، شائعة واحدة. وأذن الله أن يجعل هذا قرآنا يتلى، قرآنا يتلى. تقدير ربنا عجيب، خير أمة للناس أخرجت أمة محمد، وخير جيل فيها صدر جيلها الأول اللي لا يسوي جيل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهرها جيلا قبلهم أو بعدهم يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم. أعظم جيل، وفيهم سيد المرسلين. وفي غزوة تسمى غزوة المريسية أو بني المصطلق، يخترع النبي قبل الغزوة على نسائه، فيخرج سهم أم المؤمنين عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أحب الناس إليه بلا نزاع. أقول بلا نزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة: من أحب الناس إليك؟ بدون تردد قال عائشة. فلا يقدم عليها في البشر أحد. من أحب الناس إليك أي على الإطلاق؟ قال عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهي حب بنت حب. يخرج سهمها، وفي أثناء الطريق ينيخ المسلمين رحالهم، وتحتاج هي لقضاء حاجتها، فتنزل من على هودجها وناقتها لتقضي حاجتها، ثم عادت فالتمست عقدا أهدته لها أمها يوم عرسها، لم تجده ظنته قطع، فعادت تبحث عنه موضع قضاء حاجتها، فجاء القوم فظنوا أنها في هوجتها لخفة وزنها بهذه السن أو في هذا الوقت، فحملوا الهوجة وهي خارجه، وتحرك الرحل. هي نفسها تقول: فجئت فلم أجد من الرحل أحد، فقلت علهم لا يجدوني فالتمسونني. فجلست مكانها، وكانت صغيرة السن، كان سنها حوالي 14 سنة، صغيرة. فمع شدة الأعياء نامت. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في مؤخرة الرحل بعض الرجال ليلتمسوا آثار الجيش ما خلفوه. وكان من نصيب هذه الليلة، أو كانت هذه الليلة من نصيب صحابي جليل من خيرة الصحابة، صفوان بن عطف. فلما جاء فرآها، وكان قد رآها قبل نزول آية النقاب الحجاب، فعرفها. فلما رآها ما نطق ببنت شفه غير أنه استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعته استيقظت، تقول: والله ما حدثني ولا حدثته. أناخ ناقته لأركبها وذهب بعيدا، فلما أيقن بركوبي جاء فجرها ولحق بالقوم، فإذا بمنافق. خلي بالك، منافق مع المسلمين في جيش المسلمين في جيش الصحابة. لما يصبح في الأمة مثل هذا المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، نستبعد أن يكون بيننا منافقون كثر. كل يوم طلعوا إشاعة لك: لا، مظاهرة في المكان الفلاني، مظاهرة في المكان الفلاني، عشان شتت الناس. بل ليالي المعاناة في بداية الثورة كان كل ليلة طلع إشاعة: البطارية جايين من هنا، لا من هنا، لا من هنا. لعبوا بالناس. نسأل الله العفو والعافية. والشباب مغيبين عن وحي رب الأنام، لم يحسن التعامل مع الشائعات من قبل. الشارع أعطانا درسا عمليا حيا. رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول كان أول من رأى ناقة صفوان وعليها أمنا عائشة، فغمز بكلمة قال: أتدرون مع من باتت زوجة صاحبكم الليلة؟ باتت مع صفوان. كلمة خبيثة قالها. كم واحد قبلها في الجيش كله؟ 4 فقط. عملوا ايه؟ سمعوا الخبر ونقلوه بس. ما زادوا عليه ولا ألفوا عليه. الآن الخبر يبقى سنتي هيلف في شهرين هيجي لك جبل. لا الأخ يقول يمسك تاني هو شو فضل سر اوعى تقولها لحد ولف البلد سر اوعى تقولها لحد يلف البلد وهو لسه عنده سر. زي زمان المحافظ 73 كان يقول لك ايه حد نازل محطة المطار السري محطة المطار السري. هذا شعب عجيب شعب عجيب سبحان ربي. خلاصة القول تناقل 4 الخبر فقط 3 رجال وامرأة. فنزل القرآن مش ساعتها لا أبى الله أن ينزل قرآنا لمدة شهر ليترك المسلمين ليعرفوا أثر الشائعة في الأمة كيف تكون كلمة بسيطة سببا في تدمير أقوى وأعظم أمة ولو كانت أمة النبي وصحبه. كلمة تبيت أمة وإحنا نستهين بها ونخدع عقول العباد بها ونحرك بها أناس قد يقتلوا قد يبادوا بسببها. أتظن أن دماءهم ليست في عنق ناقل الكلمة؟ في عنقه في عنقه. مسألة في منتهى الخطورة والناس عنها في غيبة. تأخر نزول وحي شهر. ماذا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الخلق؟ لا يملك دليل براءة على امرأته ولا دليل إدانة. كيف يعاملها؟ كانت مريضة هي نفسها تحكي تقول كنت أعجب فوالله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما وأنا في مرضي كان هشا بشا فإذا بالنبي لا أرى منه شيئا من ذلك بل يدخل علي يقول كيف تيكم وينصرف كيف حالك ويمشي وأنا لا أدري. لم تسمع حتى بالإشاعة وكم من لطف الله عليها أنها لم تسمع إلا في الثلاث ليالي الأخيرة قبل نزول الوحي. فما قدر الله قضاء إلا ونزلت معه ملايين ألطافه نطفه بها رضي الله عنها وأرضاها. أشيع الخبر ماذا يملك مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ سأل كل من يعرف أم المؤمنين عائشة خادمتها صويحباتها من كان يدخل بيته كابن عم علي بن طالب فما منهم من أحد إلا وزكى بلسمة بأخلاقها. وسأل عن صفوان كل من يعرفه فما سئل أحد إلا مدح وزكى نفسه. حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وبين يديه الصحابة قال أيها الناس من يعذرني من رجل خاض في عرضي واتهم امرأتي وأنا ما علمت عليها إلا الخير واتهمها مع رجل ما علمت عليه إلا خير وكم خسرت. فقام رجال أوس قالوا نكفيك يا رسول الله ورفع السيوف. فقام الخزرج قال دونكم وكاد الصحابة يقتتلوا وكادت الأمة تمحى. غير أمة بشائعة بكلمة بكلمة كاذبة أراد قائلها أن يلعب بعقول الناس أن يعتدي على حرية العقل عند الناس. أقول هذا للأفاكين الكذابين الذين عاشوا سنين يملأ صفحات الجرائد والإعلام بالأكاذيب. أين تفرون من رب العباد؟ مسألة في منتهى الخطورة آفات قاتلة في الأمة. لابد أن تتث وأن تعالج لتقوم الأمة على بينة على بصيرة. نعم يا إخواني، نعم، لكي يستمر لنا النص، لكي يدوم لنا النص. لكن من الصحابة من من الله عليه بإيمانه وصدقه مع ربه، حد صحابة أبو أيوب الأنصاري لما رأى هم النبي صلى الله عليه وسلم وما همه انطلق لزوجته أم أيوب، قال يا أم أيوب لو كنت مكان أم من عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت والله إني لا أساوي شيئا أمام عائشة، فهي والله خير مني، ووالله لو كنت مكانها ما خطر الأمر لي ببال، فكيف تقع فيه أم المؤمنين الحصان رزان؟ والله هذا إفك مبين. قال أبو أيوب ووالله إني لدون صفوان في الطاعة والإيمان، ووالله لو كنت مكانه ما خطر ببالي أن أفعل ذلك مع أم المؤمنين، فكيف يفعله صفوان؟ حاشاه، هذا إفك مبين. خلي بالك، شوف أهل الطاعة جعل الله من فعلهم عبادة وتشريع، فجعل الحكم الأول للقضاء على الشائعات أن يقيس المسلم الخبر على نفسه ومعلوماته عمن نقل عنه الخبر. تعرف عنه إيه؟ ما تعلمه عنه، لا تعلم عنه إلا الخير، يبقى كل ما جاءك من أكاذيب ضعه في سلة الأكاذيب. قال تعالى لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. خلي بالنا، الآية دي جاءت بعد أن بان الله حكم مين؟ حكم الأربعة اللي نقلوا الخبر بس ودهم في ربنا. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، عصابة، سمهم عصابة مع أنهم أربعة صحابة، أربعة صحابة يا إخوانا، سمهم عصابة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم من الأربعة ما اكتسب من الإثم، وخامسهم كبيرهم. قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فأسم كل من نقل الخبر دون ترو أو تحقق، ترسه. ولذا يقول الحبيب بل في الآلة بعدها قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، بأربعة شهداء. يبقى شرط نقل الخبر إن كان في الأعراض لابد من أربعة شهود، وإن كان في الأموال لابد من شاهد يعادل. وضحت؟ طب لو ثلاثة شهدوا؟ الثلاثة يجلد شرعا ويعد في حكم الله كذبة وإن رأوا بأعينهم وسمعوا بأذانهم. ولذا حرم الله علينا الشهادة في الأعراض إن لم يكتمل النصاب أربعة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء ما جابوش أربعة، جابوا ثلاثة بس. قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند أنفسهم صدق وعند الله كذبة، مدام قبلوا أن يشهدوا دون أن يكتمل الحد الذي شرعه الشارع. وضحت؟ عشان نعرف خطورة ما ننقل من أخبار. لك شفت الشيخ فلان؟ إي والله، ويكذبوا الآن. خلي بالنا في الهيصة دي على علمائنا، الشيخ فلان أفتى بكذا، ولاقي آلاف بيقولوا الشيخ فلان أفتى بكذا، وأنا سمعت بأذني منه مرارا وتكرارا عكس الذي قالوه، قولونا ما لم نقل عشان يبرروا سوءاتهم ويبرروا ضلالاتهم ويحجبوا العباد عن نصرة إخوانهم. كم من الأكاذيب نقلت والآلاف نقلها، ناقل الخبر دون بينته في ميزان الله كاذب، كاذب. وفي مقدمة صحيح مسلم حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني لو لم يكن له كذب إلا هذا لكان كافيا في أن يثقل ميزان كذبه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل عده النبي وصفه وصف قبيح، قال ويل لأقماع القوم، سماه قمع، عارفين القمع تحط فيه المية من بوق واسع يطلعه من فتحة ضيقة، كل اللي داخل من أذنيه خارج من فمه، سماه ايه؟ فلما تلاقي قمع تحذر الأقماع. والويل وعيد، وقيل الويل واد في جهنم، توعد النبي من هذا وصفه، ويل لأقماع القوم. إذا ندرك مسألة في منتهى الخطورة، لا بد من حسن الظن بأنفسنا إخواننا، لا بد من البينة فيما نسمع من أخبار. شرط الثالث، قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فيلزم ألا ننقل خبرا إلا إذا علمناه يقينا. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولكن عملت ايه يعني؟ انا اللي سمعته قلته، سلامات يا حبيبي، هتروح به جهنم. اللي سمعته قلته ده وهيدمر امه، اثامهم جميعا في عنقك، بل ان قتلوا فدماؤهم جميعا في عنقك، بل ان جرحوا فالشرع يجعل القصاص منك. رايح فين؟ مسألة مش سايبة، مش سايبة يا اخوانا، ده حقوق الشارع وشرع الله كله دار حولها، دار حولها دقائق. اعلم انها مغيب عن كثير، لكن احببت ان اعرضها الان في هذه الرجالة حتى نتعلم اين نحن، اين نحن. ثم يأتي الامر الرابع، حتى لو ثبت لك يقينا ان هذا الخبر حدث، يلزمك قبل ان تنطق ان كان هناك مصلحة شرعية للنطق نطقت، هتنقذ واحد، هتنجي امة، ماشي، لكن هتكون سبب في هلاك احد او في تدمير امة، يلزمك كتمان الخبر وجوبا. قال تعالى ولولا اذ سمعتموه، ده لو كان كذب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. العلماء قالوا إن كان كذب يحرم الكلام به، وإن كان صدقا ويقينا ولا مصلحة في نقله حرم نقله. بل لسلفنا عبارة عجيبة، قالوا صدور الأحرار قبور الأسرار، اعتبر هذا سر وادفنه في قلبك. فضل العبارة، صدور الأحرار قبور الأسرار، تعرف تخبره ولا ما تعلمتش تدفن؟ الذي لا يحسد فهو في ميزان الله، أو ليه بس لن يدرك الغربان حتى. ابن آدم لما لم يحسن حق أخيه فقتله، ربنا علمه قواعد الدفن على يد مين؟ فعايز تبقى من أتباع الغربان، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليره كيف يرسو أخيه. نسأل الله العفو والعافية يا إخوانا، نتقي الله، نتقي الله، فحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ الأعراض، فما بالك بمن ينشر العري وما يدورش إلا على الفساتين الإعلانية يعرضها، والحجاب ما يجيش ناحيته، فما بالك بمن يحارب الحجاب ويجرم النقاب، يا سلام، ويفتح الشواطئ للعاريات والعاهرات، فما بالك بمن يرخص للدعارة. يبقى ده حافظ على الأعراض. مش عايز يا اخوانا، مش عايز اقول اكتر من كده، الامر اجل من يذكر. هتدخل على الاموال، كلكم عارفين، مش هنقول سارق، ده اللي سرق ده يبقى انا مدحناه، لو قلنا سرق يبقى مدحناه، اللي سرقوا يبقى مدحناهم، يعني خد حاجه وساب حاجه، ما في حرامي برضه يعني ايه؟ يقول لك حرام عنده ضمير. كيف يبقى حرام عنده ضمير يا مولانا؟ قل حرامي يعني ها قد يكون فيه بقايا من خير، لكن لما يبقى حرامي نصاب ما بيخليش لحد حاجة ويمصمص الأمة. اللي حصل ده اخواننا مش سرقة، دي مصمصة. عارفين المصمصة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ده عدوان على مال الأمة. كل سنة طيبين، كل سنة طيبين. خلي بالنا أحد الصحابة، صحابة في إحدى الغزوات نال الشهادة، فتحدث الصحابة ما أعظم استمساله وما أحسن جهاده وما أحسن مصيره وماله وجزاءه. قال النبي هو في النار. صحاب ينال الشهادة ويروح النار في رسول الله. قال في شملة غطرة من أموال العامة خدها، شال، قد شال من أموال الغنائم، الأموال العامة كلها سمى هؤلاء بس غطر، قد شملة وهو صحابي ونال الشهادة ودخل النار. فما بالك باللي يسرق كل العام والخاص. هنقول يا اخوانا اكتر من كده، انا اوضح، لان كل هؤلاء لا يزالوا احياء، وما لم يغرغروا فباب التوبه مفتوح، لكن يعتذر الامه، يستسمح من سرقوا، يستسمح من اضلوا، يبينوا حقيقه ما اجرموا، لعلهم يجدون من يعفو عنهم فيخفف بعفوه الناس عنهم، وإن كانوا أجرموا في حقنا لكننا أحرص على مصيرهم منهم. أحببت أن أذكر بهذا في هذه العجالة حتى نعرف أن مدرت الشيء على هذا. فالمستكبر المتعالي المرتب في الآخرة وقع في كل هذه المصالح الخمسة، ما ترك شيئا منها، وده الموضوع اللي احنا بدأنا به وسرحنا منه. نعود إليه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها، يعني شيعة، يعني أسمهم علمانيين ديمقراطيين ليبراليين شيوعيين سلفيين إخوان جماعة إسلامية جماعة جهادية لحمة وفتة ملوخية أي حد، وضربهم ببعض. من اللي هيئب نديله على مام ونفتح الاعلام للباقي. شايفين ارهابي؟ هتقولوا ارهابي ولا ها؟ عينينا ارهابي وابو الارهاب، واقتلوه واطلع النادي عذبوه. انا لله وانا اليه راجعون. كم تلاعب بالامه. هذا ما فعله فرعون، جعل اهلها شيعا بس، لا لا، وانتقى منهم دعاة الحق فقط، لأن دعاة الباطل مسألتهم بسيط. الشيوعي عليهم الذلة، والليبرالي عليهم الذلة، هتفتح بقك ها هنكشف الورق، لكن صاحب حق وخلق عالي مش ماسك له ذلة هيعمل فيه ايه؟ هيذله بايه؟ ملهوش سبيل، فيسمه سوء العذاب. ولذا قال يستضعف طائفة منهم. كل الكتب ذكرت أن المستضعفين كانوا أهل الإيمان فقط، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يبقى كان سبب العقاب إيه؟ إنه كان من المفسدين، فهو مستحق لعقاب الله وعذابه. طب وبعدين؟ بس الأمة غلبانة، شيع وأحزاب، مش هو ده واقعنا قلنا قبل الثورة؟ وأهل الدين مستضعفين مستذلين ممنوع يتكلموا. اي والله الله يخليه لي. بس انا قاعد 3 سنوات اصلي في زاويه جنب البيت الجمعه، ممنوع اصلي في غيرها، مأموم وعلي حرس، ممنوع تتكلم عن الشيخ. لو واحد سألني سؤال يحقق معي كيف أجبت؟ وأنت شيخ عشان تفتي؟ طب من مين الشيخ؟ إذا كان خريج الأزهر بالشيخ، مين الشيخ؟ ها؟ مشيوخ؟ والله كانوا يمسكوا الإخوة ويقول لك أنت هلا ما تعرفش الحكم، أنا هفتيك أهو. قلت لهم برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب اللاعنين إلى أن قال وابعثوا للديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. تعال بعمل شيخ، وابعثوا للديك ليؤذن لصلاة الصبح فينا. لكن ثعلب والديك رب العباد وعاه، كثير من العباد ما أدرك وعي الديك. الديك قال بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دين. في تعالب الهدينة قلنا نسأل الله العفو والعافية. خلاصة القول أن واقعنا ما أشبهه البارحة مع أجدادنا وأسلافنا. رب العباد لما أذن بتدمير أمة المفسدين من على المستضعفين. ولذا جاءت العبارة ونريد، من المريد؟ يبقى حد فينا كان له إرادة، حد فينا كان له دور. يا أخواننا ده احنا كنا بنساق سوقا، أقول سوقا بالعافية بالعافية. الشباب اللي خرج من ميدان التحرير كان عددهم كأول يوم 150 شاب، 150 شاب. درست معهم بسألهم انتوا خرجتوا ليه؟ قالوا عشان خاطر نطالب بالتعيين، عايزين نتعين عشان نشتغل عشان نتجوز عشان نعيش بس، مفيش هدف تاني. قالوا ابدا. قلت لهم كان كل املكم ايه؟ قالوا اقصى املنا كنا عشمانين كده ايه الشباب كله الفيس بتاع فيسبوك يدخل معانا، نبقى 10,000 واحد عشان الرئيس يسمعنا بس. قالوا بس. قلت سبحان من له الامر، ما خرجوا الا بهذا. وفي اللحظه المناسبه الجيل اللي بقاله 30 سنة تحت وطأة الظلم خاضع، الخوف قتله. طب نخرج وتلاقي الولد يقول لابوه يابا تعال الميدان، يلا يلا الامن، وجالس مرعوب يقول لك احسنكم صلاة على التلفون، هيعرف انك انت ارهابي هياخدنا انا وانت. والكل مرهوب ومرعوب. من الذي نزع الرعب من القلوب؟ من الذي حرك كل مرهوب؟ من الذي ألف بين القلوب؟ من الذي جمع الجميع في الميادين؟ لو جمعنا أموال الأرض ووزعناها على الخائفين دول وطلبنا منهم هذه المواجهة أكان منهم أحد بالمال يواجه؟ لا والله. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المسلم والنصراني والشيوعي والملحد والمؤمن والعاصي والطائع والمنقبة والمتبرجة، من الذي جمع بين هؤلاء؟ أإله مع الله؟ يا إخوانا ترتيب ربنا عجيب. لذا يقول ونريد، من يريد؟ رب العزة. نريد إيه يا رب؟ قال ونريد أن نمن. أنا بلخص الخلاصة، يبقى كل ما حدث كان إيه؟ محض منه. ما تقوليش أصل الثورة والبطولة والرجالة، كلنا كنا خايفين. لا اللي في الميدان تركه الخوف، ولا اللي في البيت تركه الخوف، لكن قدر الله يجري. بل حتى لآخر نفس واللعب بعقول الناس قائد، بعد ما الناس خلاص واستقرت وهنحولها لثورة وهنطالب بتغيير الحكومة. ما كانش طالب غير كده في البداية. طب تعين الشباب، طب إسكان، طب وظيفة، لغاية ما طلع الرئيس دمع لنا شوي. عايز أموت في بلدنا، عايز أموت في بلدنا. فوجئت بأن كل قلوب الناس تحولت إلا القليل. حرام عليكم، سيبوا الرجاء، عايز أموت في البلد، ارحموا عزيز القوم الذل، هذا الضعيف. سيبوا الرجاء يموت في البلد. أنا قلت خلاص ضاعت الثورة، ولا ثورة مين؟ انتهت بخطار، انتهت باستخفاف، لكن ربنا قال نريد من يحجب مراده. صلت عليه عصابته، طلعوا البلطجين وبالجمال وبالبغال وبالحمير في موقعة الجحش، كل الليلان اتعدل وكل على الجادة وقف. من الذي بدل؟ من الذي حرك القلوب؟ من الذي غيرها؟ من الذي حملها؟ طب يا عم اعمل حاجة، طب غير بس الحكومة. آمد مش هتغير؟ طب مش عايبينك يجي بعدهم؟ طب خلاص هغير. لا 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 خلاص، كان زمان. طب انت عايزين ايه اللي عايزين نعمله؟ كان زمان. عايزين ايه؟ ارح. طب حاجة تاني؟ ارح. حاجة تالت؟ ارحل. لغايه ما طلع الواحد منوف قال له بص بقى، ان كنت انت منوف نتن انا منوف نتن، وان كنت انت تبت انا تبت، وان كنت انت بارد انا بارد، وانا مش همشي لغايه ما تمشي. امشي ارحل يعني امشي، ان كنت ما بتفهمش. وضحت؟ من الذي دبر هذا يا اخواني؟ من الذي ادار رحى المعركه؟ حد يتصور ان اقوى نظام في منطقة الشرق الاوسط يسقط في 18 يوم وفي الوقت القاتل لما سقطت هيبة الشرطة وبايه؟ باسباب واهية، والله يا اخواني واهية. المصفحات كانت بترعب الامة على مدى 30 عام. يقضى على المصفحات بايه؟ بإزازة سبراي. سبري؟ اي والله. سبحان من فهم هذا الشباب. تلاقي مصفحه داخله وشاب دخل اهل بسبري بيرسل الاسود عماله البربريز مش شايف صمت، لو نزل نظفه بياخدوه وولع العربيه مصفح. من الذي دبر هذا؟ من الذي قوى الشباب لهذا؟ يا اخواني كل ذلك كان تدبير من مدبر الأمر. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هتروح منه فين؟ صح صح. من علينا بمن من أعظم المنن في حياة البشرية، منا نادرة آية، والله يا إخواني ما حدث مش آية آيات، بل ما حدث يوم من أيام الله المشهودة، أمر مذهل. لو جمعنا الأمة بأسرها قاصيها ودنيها وسألنا الجميع هل كان أحد منكم قبل يوم 25 يناير يحلم في اليقظة أو في المنام أن يقع واحد من 1000 مواقع؟ ما كان يحلم. لو فكر يحلم هيجي له كابوس، هطلع له الرئيس. وانت تثبت والله يا اخواننا كان معانا واحنا جوا تنظيم كان مسمينه تنظيم الرؤيه. اخ شاف رؤيه بيقول لي انت شفت ايه؟ قال لك كنا عاملين عقيقه. قال لي مين كان معاك؟ قال لي فلان وفلان وفلان وفلان. جابهم بالواحد وجلدهم ما دام شافكم في الرؤيا اكيد كنتوا بتخططوا حاجه مع بعض. قولوا لي ايه؟ وسمي تنظيم الرؤيا. الرؤيا تنظيم. ان لله وانا راجعون يا اخوانا. مش يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. ليه؟ اهليتهم هذا ابدا. ونري فرعون وهامان رئيس الوزاره وجنودهما ما كانوا يحذرون. الوزاره كلها من صغيرها كبيرة. وضحت؟ كان النهايه ايه؟ ربنا اجهز على فرعون وهامان وجنودهم بايه؟ قالوا اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه بطفل في بيت فرعون هنربيه. تخيل فرعون، فرعون ربنا يجعل في مواجهته طفل اسد تهلكه نمله، فيل تهلكه نمله، فرعون يهلكه وليد، وليد طفل. فالذي ربى موسى في حجر فرعون رغم أنف فرعون هو الذي ربى شباب الفيسبوك في حجر فرعون كلهم مواليد مين؟ عصر الله مبارك. ولا حد اتولد قبله؟ كله بعد 81، مش كده ليه؟ ده وسائل إعلام جبار أضلت أجيال على مدى 30 عام ولعبت بعقول أجيال. كيف أفلت هذا الجيل من قبضة هذا الإعلام الجبارة وآلة التعليم الجبارة وآلة الصحافة الجبارة؟ إعلام وتعليم وأفلام وثقافة وسخافة كله يعمل على الشباب، لكن لله ترتيب. جيلنا الأول كان الحق يلبس على الباطل، ممكن يلتبس على الناس، لكن لما تمادى الفجور صاروا يجاهروا الباطل. احنا مزورين وحنزور وهو كده وما كانش عاجبكم. فاذا بالشباب يبدا حياته وقد عاين الباطل باطلا وقد اراه الحق حقا والباطل باطلا ربه. من الذي ارى الشباب هذا؟ فكفر باعلامنا رغم انه يملا بيوتنا وشوارعنا، وتوجه بفكره في وقت قاتل قيد الله له البديل. من اللي جابه؟ فرعون جاب لهم النت لكل بيت ومجانا. ما فيش بلد في العالم فيها النت مجانا وكل مواقع مجانا الا ما وقعنا، وخاصه الاباحيه. لك عشان اللي يدخل انتهت اخر حرمه. دخلوا النت، من صرف أبصارهم وبصائرهم عن العراية، من حملهم على البحث عن الحق في بطون مواقع النت وتزهل لعيال عفاريت. سبحان من علمهم. تلاقي داخل النت ولك الكتاب اللي انت عايزه عم الشيخ، المكتبات كلها على النت، الأشرطة الممنوعة كلها في العالم الإسلامي على النت، والمباح على النت، والحق على النت، والباطل على النت. والعيال ما شاء الله لا قوة الا بيجيب لك الحق والباطل اهو. الشباب يقرا ويتعلم حتى تبصر. من الذي بصرهم؟ أإله مع الله؟ يا اخواننا لابد ان ندرك اننا امام تدبير ترتيب رباني عجيب عالي اسكر العقول لغايه دلوقتي. كثير من الناس مش مصدقين يا اخواننا اللي حصل ده. حلم ولا علم؟ بعض المشايخ لغايه دلوقتي قدم رجل اخر رجل يقول لك اصل خايف اقول كلمه على المنبر عشان يمسكوني. ان لسه الخوف مالينا. لا يزال بعض الرجال يتصل بامراته ولا يا ولايا ما تتكلمش في الموضوع ده، اصل مراقبين التليفون. مراقبين مين يا اب؟ كله رحل، واللي مش هيرحل هيرحل بقدر الله هيرحل. ندرك ان نحن مع ربنا صدقنا ولنعمته شكرنا. يا اخواني من الذي دبر هذا كله؟ أإله مع الله؟ لابد أن نعرف الفضل لصاحبه، لابد أن نشكر الله على نعمه، ومن أعظم شكر النعمة أن نعرف أمره ونهيه. عشنا أخلاقات عالية، تعاون، توادد، تواصل فيما بيننا. كان في فارق بين الإخوان السلفية في الساحة؟ كان في فارق بين مسلم ومسلم، بين عاصم وطائع؟ كلنا على قلب رجل واحد. جمعتنا المصالح الشرعية الخمسة: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال. كل واحد له الحقوق، نكفلها، عايزين نكفلها. إذن هناك قدر مشترك بإمكاننا أن نلتقي مع الأمة كلها عليه. فلماذا لن نلتقي؟ لنرتقي بأمتنا، فرقينا بها أعظم مصدر لنشر ديننا، لنشر ديننا، لإتاحة الفرصة لعلمائنا لبيان حق ربنا، بل لظهور أمة مسلمة يقتدي بها غيرنا. الغرب ذهل، أوباما وقادة الاتحاد الأوروبي يقرروا تدريس أخلاقيات ثورة مصر لأبنائهم في المدارس، أخلاق ما رأوها من قبل، ما عينوها في ثورة، ثورة سلمية، عسر. ينجز الله لهم كل ذلك؟ إخواننا الإنسان مذهول، خلي بالنا. طبعا اللي أصابه السكرة، اللي أصاب نزل به العذاب، كل القادة كله بل مش مصدق، مش مصدق. لا الرئيس مصدق، ولا حد من اللي حوله مصدق، لدرجة واحد من القادة، واحد بيقول له في خطاب عام هو بيخطب، قل له يا باشا ده شباب الفيسبوك هيعمل ثورة، هيعمل مظاهرة. قال له شباب الفيسبوك، رد عليهم يا حسين، شبابنا عرفوا، رد عليهم حسين. ها؟ هرد عليهم حسين؟ ما يرد حسين طيب، هيقول ايه حسين يا اخوان، ولا حسنين ولا محمدين. هذه مسائل لابد أن تدرك، لابد أن تدرك، لابد أن نقف أمام كل مشهد لنرى فيه نعم الخالق، لنرى فيه ألطافه، لنرى فيه أقداره، لنرى فيه تدبيره. آيات آيات. فمن حل به العذاب عاش في سكرة، تايه زي القذافي دلوقتي اهو، ليه تايه؟ لعيانه عن أقلاب. وانت فاكرني رئيس؟ انا مش رئيس، لو كنت رئيس كنت رمت لكم الاستقالة في وشكم. ده انا زعيم، ده انا مجد. عشان نعرف يا اخواننا مين بيحكمنا، هم دول. اوعى تفكر ده سكران من الاول، من قبل ما تذكره المصيبة، لا ده سكران جاهز، لكن وقت المصيبة كله سكر. والا فالقذافي له خطب قبل كده، هقول ايه بس يعني، سمعت له خطبة بره كان بيفسر خطبة الجمعة، بفسر سورة القارعة، قعد يفسر على قده لغاية مصر الأخر آية ألف أمه هاوية، ونسي المعلومة. ألف أمه هاوية، سكت. فأمه هاوية، سكت. قال ما بدري أمه هاوية، ما بدري ما أمه هاوية، قم الصلاة يا ولد. ده الخطيب المعزق بتاعه. بعض الشباب كفروه، راح جمع كل أئمة المساجد في ليبيا كلها يوم الجمعة، وقام فيهم خطيبا وفص الخطبة، قال ألستم الأئمة؟ قالوا نعم. قال ألست أنا إمامكم؟ قالوا نعم. قال فأنا إمام الأئمة، كيف يكفرني الناس؟ إمام الأئمة يا أخوانا، احنا عايشين في وهم كبير، في بلاء رهيب. أهؤلاء قادة الأمة؟ أهؤلاء من يسوس الأمة وهم في أمس الحاجة لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية والعصبية؟ لو في كل تخصصات دول عايز يعرض على كونسلت، كونسلت كل الحدوتة خربانة. نسأل الله العفو والعافية. فإخواني إذا كان للنقمة سكرة كما قال تعالى مقسما بحياة نبيه حين أهلك قوم لوط قال لعمرك أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أقسم بحياة حاتم غيره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإن كان للعذاب والعقاب ساعة نزوله سكرة فللتمكين عندما ليسوا أهلا للتمكين سكرة. سكرة الناس كلها تايهة. ولكن احنا في حلم ولا علم؟ احنا في حلم ولا علم؟ ها؟ بعض الشباب يقول لي يا عم الشيخ انا خايف احسن يطلع حلم وفي الاخر يجي بعديه كابوس كابوس. فلنتقي الله حتى لا يسوق الينا كابوس ولا يخرج عنا حسن بركة. مرة تانية اقول لك انا لسه ما اتنحتش. وضحت؟ نسأل الله العفو والعافية. اخواني احببت ان اذكركم نفسي بهذه العجالة ان هذه محض منة وانها عطية من الرب خالصة وان لم نكن لها باهل فالله وحده لها باهل. فيلزمنا شكرا يليق بجلال النعمة ويجيق بجلال وجمال وكمال المنعم. يلزمنا أن تلهس ألسنتنا كلما ذكرنا هذا الأمر بحمد الله وشكره. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يلزمنا كما غيرنا أخلاقنا وقت الثورة أن نعيد هذه الأخلاق ترى أخرى لا نجعل الصراعات والنزاعات بيننا سبيل حياتنا فيدمر بعضنا بعضا كما كان الحال قبل رحيل النظام. عودوا إلى ربكم وتآلفوا على طاعته وحسنوا أخلاقكم مع أهليكم صلوا أرحامكم أدوا حقوق من حولكم بما فيهم أهل الكتاب. وإن اعتدوا فحكم الله بل وحكم قانونهم هم على المعتدي قائم. فالمعتدي تكفل الله له في كل قوانين الأرض التي في كل قوانين التي أنزلها كلها بالحق في الدفع عن نفسه. ليس هناك قانون سماوي ولا أرضي لم يضمن هذا الحق. فلا يظن أحد أن له على الأمة دلال أيا كان موقعه. أنت فرد في أمة أنت في فرد في أمة. ليس معنى أن وراءك شلة أو سلة أو عصبة أو عصابة تقودك لك الحق في الانقياد لها. كل واحد يلزم مكانه مسلم كان أو نصراني. نحن أبناء أمة واحدة وبلد واحد والحفاظ عليه فريضة. وكل من يرد أن يدمره يلزم الأمة جميعها دفعه حكام ومحكومين. فلنتقي الله في أمتنا. وكما مكننا الله من الخلاص من هذا النظام بمنه وكرمه فلنخلص لله ما بقي من ساعات عمرنا بكثرة طاعاتنا وترك معاصي ربنا ولا ندع الضراعة لحظة. فكم للدعاء من أثر ولرب دعوة صالحة تصدر عن مستضعف يغير الله بها وجه أمة. أخلصوا لله في ضراعتكم وفي سجداتكم. أخلصوا لله في أخلاقكم وعباداتكم. أخلصوا لله في معاملاتكم. ومن كان عاصيا آن الأوان ليرجع ومن كان مرتشيا آن الأوان ليتوب آن الأوان لنحيا. ما بعد الثورة لا ما قبل الثورة. أسأل الله تعالى في هذه اللحظات أن يصلح أمتنا. اللهم أصلحنا وأمة المسلمين بدينك وأصلحنا لدينك. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ مناصيهم إليك. اللهم قيد لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب الناس وكلمتهم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ائذن لشرعك أن يسود وأذن لدينك أن يقام وأذن لحدودك أن تقام. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلدان المسلمين. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم اصرف عدواننا عن الأنام. اللهم كف شرنا عن الأنام وكف شر الأنام عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نجر على أنفسنا سوءا أو على أحد من عبادك، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وسائر البلدان، احقن دماء عبادك، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي بدوائك جرحانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تقبل بإحسانك شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اسكنهم فسيح جناتك، اللهم اوردهم حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعهم به كما آمنوا به ولم يروه، اللهم لا تفرق بينهم وبينه حتى تدخلهم مدخله، اللهم ارزقهم في الجنة صحبته، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض أهليهم وزويهم، اللهم أنزل سكينتك علينا وعليهم، اللهم ألهمنا وإياهم الرشاد، اللهم ألهمنا وإياهم الرشاد، ربنا وإياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، ألهمنا وإياهم الصبر واليقين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر بنا وبالمسلمين الأقصى الأزير من دنس اليهود المجرمين، اللهم مكننا من تحريره، اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل رحيلنا إليك، اللهم عجل برده إلى أمة حبيبك، اللهم ارفع فيه نداءك، اللهم أعلي فيه كلمتك، اللهم أعلي فيه كلمتك، اللهم أمن زواره، اللهم أمن عماره برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر بنا بالمسلمين جميع أرض المسلمين من درس الكفار والمشركين، أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح منك، أتم علينا نصرك، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، أحسن ختامنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إله الحق، توفنا بإحسانك مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا بجودك لذة النظر إلى وجهك الكريم، رباه ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، رباه ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، لا تحجبنا مع المحجوبين، اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا فتنة مضلة، رباه زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل مقيلنا يوم لقائك إلى الجنة، اللهم ارزقنا صحبة حبيبك المصطفى في الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين، اجمعنا بشهدائنا، ألحقنا بهم على خير حال، ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك خالصة لوجهك ترضاها وترضى بها عنا، إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة
الله. نحن جميعا نحب الله، ولقد أردنا منك طويلة، فنسأل الله نسألك بالله ألا تحرمنا من محاضرة مشاهدين وخطبة كل ثلاثة شهور، ونسألك بالله تعالى أن يفتح قلبك الأهل المنصورة الذين يحبون.
والله أنا أنتم إخواني، والمنصورة لها مكان في قلبي، وهذا المسجد بالذات هو قطعة مني، يعني أنا حاضرت فيه قبل هدمه وحاضرت فيه بعد بنائه، فيعني إن شاء الله أعد، لكن رجاء تعذرون الشهرين الأولين فقط، لأني رتبت تقريبا جميع الأيام نظرا لحاجة كل إخوانكم، فإحنا الآن عمالين رايحين جايين في المحافظات، أسبوع في الصعيد، وأسبوع في وجه بحري، وأسبوع في القاهرة، وأسبوع في المدن القناة، وأسبوع في الوادي، وعمالين نقسمها كل بلد حتى نتمكن من التوفيق لكل إخواننا، لكن نرجو الله أن تستقر الأمور، وإن شاء الله تعالى سنرتب موعد للمنصورة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله.
إن شاء الله نصلي ونصلي
ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونص